الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يطيب لنا في هذه الأمسية الطيبة أن نستضيف مكالمة هاتفية من فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن هادي المدخلي، حفظه الله تعالى ورعاه وسلمه من كل سوء. ولا يخفاكم حرص الشيخ حفظه الله تعالى على توجيه أبنائه وإخوانه في كل مكان، فنسأل الله تعالى أن يسدد خطاه وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا بإذن الله عز وجل، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة والأبناء في مسجد الإمام مالك بمدينة أمستردام بهولندا. حياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في كل مكان ممن يصل إليهم صوتنا هذه الليلة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي نلتقي فيها جميعا على الخير إن شاء الله، نتذاكر فيما بيننا ونتواصى فيما بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وأشكر للجميع حرصهم على مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الكلمات التي تكون بين طلبة العلم وبين القائمين على مثل هذه المساجد والمراكز وعلى الدورات العلمية في كل مكان. أشكر للجميع تعاونهم في هذا الباب، باب نشر الخير ونشر العلم بين الناس والتذكير، فإن الناس بحاجة إلى التذكير وكلنا بحاجة إلى ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. فأقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في هذه الأيام، نعيش في عصر الغربة، غربة الإسلام في هذا الزمن، غربة الإسلام في عقائده، غربة الإسلام في أخلاقه، غربة الإسلام في آدابه، غربة الإسلام في التمسك بسنة وهدي رسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه، غربة الإسلام في التفكير الصحيح بين أتباعه وما دخل عليهم من الأفكار الدخيلة في هذه الأيام، غربة الإسلام في جميع النواحي، وكيف العلاج مع هذا البلاء. نسأل الله العافية والسلامة والثبات على دينه. معاشر الأحبة، إن دول العالم قد هبت كلها، وقامت المنظمات العالمية كلها في مواجهة هذا الداء الذي نزل بالأمة، بل نزل بالخليقة كلها، ذرية آدم في جميع أقطار المعمورة. وباء كورونا، وصنفوه جائحة عظيمة، تكاتفت الدول في العالم أجمع على مكافحته ومواجهته وبذل الأسباب لإزالة الشر عن ذرية آدم على هذه البسيطة. وإن الواجب على المسلمين جميعا أن يتكاتفوا وأن يتآزروا وأن يتناصحوا وأن يتراحموا وأن يتعاضدوا وأن يتعاونوا في العودة إلى دين الله تبارك وتعالى الحق، وأن يتواصوا وأن يتعاونوا وأن يتناصحوا وأن يتآلفوا ويجتمعوا على تنقية العقيدة مما شابها من الشوائب أولا. فالشرك يضرب أطنابه في العالم مشرقا ومغربا، الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، و الناظر في أحوال كثير من المسلمين يرى ذلك جهارا، فيرى عباد القبور ماذا يعملون في الموالد لمن يزعمون لهم الصلاح ويدعون لهم الولاية، وكيف تساق إليهم القرابين وتساق إليهم هذه البهائم من بهيمة الأنعام وتنحر في سوح هذه القبور وعلى عتبات هذه القبور، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود إلى يومنا هذا ومشاهد وينقل ويرى عبر البث في العالم. فيا أسفاه مع هذا كله تجد قلة من ينكر في هذا الباب، قلة من يذكر في هذا الباب، وقلة من ينصح في هذا الباب، وقلة من يعظ في هذا الباب، مع أنها في هذه الأيام الوسائل قد تيسرت والأسباب قد تسهلت والطرائق في نشر الخير قد تهيأت أكثر من ذي قبل، ومع ذلك تجد قلة المنكرين في هذا الباب الذي قال الله في أصحابه: ولقد أوحي إليك، يقوله لرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا في موضعين متتاليين من كتابه العزيز مبينا خطورة هذا الشرك ومبينا حال أهل الشرك، ومع ذلك نقرأ هذه الآيات ونمر عليها وكأننا لا نسمعها. وقليل من يعتبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي عمل تعمله لا قيمة له إذا دخله الشرك يحبطه. لماذا؟ لأن هذا العمل الصالح منقوض، فالشرك يفسده كما يفسد الحدث الطهارة، فإذا تطهر الإنسان ثم أحدث لا بقاء لهذه الطهارة. وهكذا المسلم إذا كان مسلما ثم تعاطى هذا الشرك فإنه لا مكان حينئذ للإسلام، فهذا الشرك يفسد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإذا حبط العمل خسر العامل وذهب عمله هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا العمل الهباء المنثور هو كما قال الله فيه عن الذين كفروا: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد، نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد معاشر الأحبة أن الشرك محبط للأعمال، فيجب معاشر الإخوان أن نعتني بهذا الأمر، أن نعتني بتصحيح اعتقاد الناس، لأن في ذلك النجاة لهم، النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أما النجاة في الدنيا فمن عذاب الله ومن أليم عقابه أن ينزل بهم، وأما في الآخرة فسلامتهم من النار ودخولهم الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالواجب علينا معاشر الأحبة الاعتناء بهذا الجانب. نحن في هذه الأيام نرى كما قلت هذه العبادات التي يتعبد بها لهؤلاء الأولياء والصالحين الذين يزعم لهم الصلاح والولاية، فتقدم لهم كما قلنا هذه القرابين وتذبح على قبورهم أو على مشاهدهم. نحن الآن نتكلم عن من ينتسبون إلى الإسلام، أما الأديان الأخرى والشركيات الأخرى من غير المسلمين فحدث ولا حرج. كم من عبادات لا يحصيها إلا الله جل وعلا، وكم من معبودات باطلة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فالواجب علينا معاشر الإخوة أن نعتني بهذا، لأن في ذلك صلاح القلوب، وفي ذلك قبول الأعمال، وفي ذلك الحياة الطيبة، وفي ذلك دخول جنات النعيم. فالواجب يا معاشر الأحبة الاعتناء بكتب الاعتقاد التي تصحح للناس الاعتقاد. انظروا ماذا يعمل في كربلاء، انظروا ماذا يعمل في المشاهد البدعية، انظروا ماذا يعمل عند الحسين، انظروا ماذا يعمل في البدوي، انظروا ماذا يعمل عند الدسوقي، انظروا ماذا يعمل عند فلان عند فلان عند فلان في أيام أعيادهم وموالدهم التي يزعمونها، انظروا ماذا يعمل فيها من هذه الشركيات. الشرك الأكبر الذي بعث الله نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بمحاربته. فالواجب معاشر الأحبة أن نعتني بهذا وأن نهتم به وأن نفرغ له أوقاتنا تذكيرا وتخويفا وإنذارا ونصحا للخلق حتى تصح عقيدتهم وحتى يقبلوا على ربهم فيتقبل الله سبحانه وتعالى منهم، والله إنما يتقبل من المتقين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، ولنعلم أن ما بعد هذا مترتب عليه. فإذا صحت العقيدة وعمرت قلوب المسلمين بالعقيدة الصحيحة فليبشروا بالخير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة. فالواجب أن نعتني بهذا الباب أشد الاعتناء، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد مكث 10 سنين بمكة لا يدعو إلى شيء إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم يفرض عليه شيء من الفرائض إلا الصلاة قبل أن ينتقل ويهاجر إلى المدينة ب14 شهرا. فيا أيها الإخوان، الله الله في عقد المجالس في التذكير في هذا الأمر والاعتناء به والاهتمام به وإعادة الكلام فيه وتكريره، وألا يسأم منه ويتدرج بالناس ويبسط لهم الأمر ويسهل لهم ويخاطبوا على قدر عقولهم وتذكر لهم الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى على هذا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صافية نقية غير معقدة ما شابها تعقيد. فإن المسلم إذا ذكر له كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه واشرأب له عنقه وانشرح له صدره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك. كما أوصيكم معاشر الإخوان جميعا وقبلكم أوصي نفسي بالاعتناء أيضا بهذه الأفكار الأخرى التي تنافي هذا الدين وتناقضه في هذا العصر، التي هي في الحقيقة جاءتنا من بلاد الكفر، مثل العلمانية ومثل الليبرالية الملعونة الخبيثة التي اشتدت في هذه الأيام، نسأل الله العافية، ضراوتها وقام أهلها قمعهم الله ولا كثرهم ولا بارك فيهم وكسر شوكتهم وهتك أستارهم وفضحهم بين المسلمين حتى يعرفوهم ولا يغتروا بهم. قاموا قومة قوية في جميع بلدان العالم الإسلامي وهجموا على المسلمين وعلى البقايا من المسلمين في البلدان المسلمة، على البقايا من المسلمين فيها المتمسكين تمسكا صحيحا بدينهم، هجموا عليهم وقاموا عليهم يحاربونهم ويشوهونهم ويلصقون بهم التهم، كل ذلك لتنفير الناس عنهم حتى يخلو لهم الدرب. وإذا خلى الدرب والسبيل أمامهم غربوا أبناء المسلمين وغربوا بنات المسلمين وغربوا نساء المسلمين. فهذه العملية التغريبية الآثمة الفاجرة الخبيثة هذه على قدم وساق، وأصحابها مجتهدون في هذه الآونة. الليبراليون خاصة قبحهم الله، الليبراليون يسمون أنفسهم في هذه الأيام بالتنويريين وبأسماء أخرى متعددة، هؤلاء مجتهدون قبحهم الله. الليبرالية قائمة على أشدها، وهي في الحقيقة تسعى إلى تغريب المسلمين وأولاد المسلمين ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، فتنوهم نسأل الله العافية والسلامة، وهم إنما قد شغفوا بأعداء الله وأعداء رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شغفوا بالكفار اللادينيين، شغفوا ببلاد الغرب، شغفوا بالإفرنج، أوروبا وأمريكا والشرق كذلك، شغفوا بهم وتزيوا بزيهم وحاكوهم، وآخر ما اعتنقوه أفكارهم الخبيثة هذه، الأفكار العلمانية والأفكار الليبرالية، فأصبحوا مجتهدين غاية الاجتهاد على سلخ المسلمين منها، يحاولون تغريبهم جاهدين حتى يسحبوهم من هذا الدين ويخرج الدين من قلوبهم. فالله الله معاشر الأحبة في تثبيت المسلمين على هذا وتعليمهم دينهم وتعليمهم أخلاقهم الإسلامية الحميدة وآدابهم الإسلامية الفاضلة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله جل وعلا واصفا حال المؤمنين معه وإن تطيعوه تهتدوا، وواصفا حال المؤمنين معه في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أعظم ما يثبت القلوب معاشر الأحبة على الحق والهدى أن تذكروهم بأهل الخير والصلاح الذين تغلغل الإيمان في قلوبهم على مختلف العصور ومر الدهور في جميع الأمم السالفة وفي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا نظرتم إلى سحرة فرعون حينما جاءهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاءهم بما جاءهم به من البينات وجاءهم بما جاءهم به من الهدى، وقد كانوا على درجة عالية من السحر، يعرفون السحر ويدرونه ويعرفون أنواعه وطرائقه. فلما جاءهم موسى بالبينات أيقنوا أن هذا ليس بالسحر وأن موسى ليس بساحر، فآمنوا به عليه الصلاة والسلام رحمهم الله جميعا. فلما آمنوا به تهددهم فرعون فقالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فلما دخل الإيمان قلوبهم وخالط بشاشة القلوب على الوجه الصحيح وذاقوا حلاوته مستحيل أن يعود الإنسان. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل هرقل هل ارتد منهم أحد سخطة لدينه؟ قال لا. قال له أبو سفيان لا، وكان أبو سفيان يومئذ رضي الله عنه كافرا. فقال له هرقل وهكذا الإيمان في القلوب إذا خالطت بشاشته القلوب حتى يتم، لا يرجع الإنسان سخطة عن دينه، وذلك متى رسخ وثبت في القلوب. فالواجب علينا جميعا أن نثبت ذلك في قلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وقراباتنا وأصدقائنا وإخواننا المسلمين الذين نعيش بينهم، فنثبتهم على الحق. هذا أولا. ومما يعين على الثبات على ذلك أيضا الدعاء، الإكثار من الدعاء. فإن ربنا تبارك وتعالى قد أخبرنا عن عباده المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإكثار من الدعاء من أعظم الأسباب التي يثبت الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلينا جميعا أن نكثر من الدعاء ومن التضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى لن يخيب من دعاه. ما علينا إلا أن نقوم بالدعاء، وهم الإجابة أمره سهل إلى الله تبارك وتعالى، والله قد وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا الجانب، فإن هذا من أسباب التثبيت. ومن أسباب التثبيت على الحق والهدى في مواجهة هذه البلايا التي ذكرناها من الشركيات والانحرافات الأخلاقية في أولاد المسلمين ذكورا وإناثا رجالا ونساء، من أسبابها أيضا شغفهم بالغرب وانبهارهم بالغرب واغترارهم بالغرب، فيرون أن هؤلاء هم أهل التقدم وأهل التطور إلى آخره، فيعظمون في نفوسهم فيجرون بعد ذلك هؤلاء الذين انبهروا بهم يجرونهم وراء الكفار فيقلدونهم، فاقتدوا بهم في الظاهر في ألبستهم وفي أشكالهم وفي أخلاقهم في آدابهم وفي معاملاتهم، فانتقلوا بعد ذلك إلى مشابهتهم في الباطن. فرأيناهم نسأل الله العافية والسلامة، رأينا أولاد المسلمين ذكورا وإناثا يتشبهون بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث حسن، أقل أحواله لا ينزل على الحسن، وأقل أحوال هذا الحديث في الدلالة تحريم التشبه بالكفار وبالمنافقين وبالفاسقين، أقل أحواله، هذا أقل أحواله. وإلا فظاهره كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أقل أحواله أنه يقتضي التحريم، تحريم التشبه بالكفار، وإلا فظاهره يقتضي كفر المتشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله العافية والسلامة. فرأينا من أبناء المسلمين من يلبس لباس أهل الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثوبين مع أصفرين، فقال: يا عبد الله، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فخلعها عبد الله وجاء إلى أهله فوجدهم قد سجروا التنور، فتيممه فسجرها به ورماها فيه. ونحن نرى الآن بلاد الكفر إذا أرادوا أن ينشروا شيئا من اللباس أكثروا له الإعلانات الدعائية والتلفازية وفي القنوات الفضائية حتى يسهل بعد ذلك تقبله وتلقيه. فترى الرجل الكبير يمشي مع عائلته وقد لبس اللباس شبه العاري، يا أسفاه، كيف مثل هذا يكون فحلا؟ وكيف سيغار على أهله؟ وكيف سيطالبهم بالحشمة؟ ولا غرابة إذا رأيت بعض هؤلاء قد تبلد إحساسه وانسلخ من شعور الغيرة والرجولة، فلا يبالي أن تلبس موليته وقريبته التي له عليها القوامة، لا يبالي أن تلبس لباسا فاضحا أو عاريا أو نحو ذلك، ولا يستطيع يتكلم عليها لأنه هو في نفسه قد انحرف. فنسأل الله العافية والسلامة. فمثل هؤلاء إنما فعلوا ذلك لما شغفوا بالكفار، فلما شغفوا بهم وتغلغل ما عند هؤلاء الكفار في قلوب هؤلاء المسلمين قلدوهم. والمحاكاة في الظاهر ما تكون إلا بعد ميل الباطن، ولها أثر في الباطن. وإذا رأيت الإنسان يقلد الكفرة في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وآدابهم وهديهم وسمتهم ولباسهم في الظاهر، فاعلم أن قلبه قد مال إليهم في الباطن، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد أعجب بهم، نسأل الله العافية والسلامة. بخلاف ما كان عليه أهل الإسلام في السابق، فقد كانوا يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاكونه في هديه وفي دله وفي سمته في لبسه في حركاته في سكناته صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في البخاري: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى أهله كما في صحيح البخاري. وليس معنى ذلك أن بقية الصحابة لا يتشبهون بالنبي، لا، ولكن قول القائل إن أشبه الناس حديث عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أفعل التفضيل، أفعل تفضيل. في آخرون وهم بقية الصحابة يتشبهون بنبي الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وكل ما يفعل، لكن عبد الله بن مسعود أخذ النصيب الأوفى رضي الله عنه من تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشبه الناس به. وهكذا مدرسة عبد الله بن مسعود كانوا يتشبهون به، فكان علقمة أشبه الناس بعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إبراهيم النخعي كذلك كان أشبه الناس بعلقمة، وتلاميذ إبراهيم هكذا كانوا يتشبهون به، فكان منصور المعتمر أشبه الناس به، وهكذا تلاميذ منصور كانوا يتشبهون به وكان أشبه الناس به سفيان الثوري، وهكذا تلاميذ سفيان الثوري كانوا يتشبهون به لأنهم يرونه على هدي شيخه الذي هو 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 على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أشبه الناس بسفيان الثوري كان تلميذه وكيع، وإن كانوا تلاميذ سفيان الثوري يتشبهون به، لكن أشدهم تشبها وشبها به وكيع ابن الجراح رحمهم الله جميعا. وهكذا تلاميذ وكيع كانوا يتشبهون به، ولكن كان أشبههم به الإمام أحمد بن حنبل، وهكذا تلاميذ أحمد بن حنبل كانوا يتشبهون به في هديه ودله وسمته وأخلاقه أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته في تصرفاته وفي سمته الظاهر وفي ثيابه وهكذا، لأنهم يعلمون معنى أحمد رحمه الله تعالى من هو، فكان أشبه الناس بأحمد أبو داود، وتلاميذ أحمد كانوا يتشبهون به فرحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وإلى هنا انتهت السلسلة، ما عاد نعرف في الاتصال، ولكن الواجب على المسلمين جميعا أن يتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخنا العالم الجليل والحبر النبيل الشيخ محمد سالم ولد عدود رب ابن مسعود مقيم الملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحكي هديه ودله، وكان علقمة لابن أمي عبده كهذا للنبي الأمي، يعني كان علقمة مع عبد الله بن مسعود بن أم عبد كعبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم يحكي علقمة وهل له من نسب ما أكرمه، وكان منصور لإبراهيم كذاك يحكي هديه القويمة، وكان سفيان بلا قصور مشبها بشيخه منصور، وهكذا أيضا وكيع كان مشبها بشيخه سفيان، وكان أحمد لدى الجميع مشبها بشيخه وكيع، كذا أبو داود عند الكملي مشبها بأحمد بن حنبلي، حشرنا الله مع الجميع تحت لواء أحمد الشفيع. آمين. نسأل الله يحشرنا وإياكم تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبه بالصالحين، وأما أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الفسق والفجور فلا يتشبه بهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد مع البطالين، ولا تقعد مع أهل الإجرام، ولا تقعد مع أهل الكفر، ولا تقعد مع أهل الشرك، ولا تقعد مع أهل الفجور، ولا تقعد مع أهل الفسق، وإنما تتشبه بالصالحين. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فهكذا ينبغي أن يربى الناشئة، لا يربوا على التغريب، نسأل الله العافية والسلامة، فتجده في ثيابه كالغرب كالكفار، إذا وجدته في بلد الكفار وهو بالأبناء المسلمين لا تفرق بينه وبين الكفار كأنه منهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا على الجميع أن يتكاتفوا في هذا، وخصوصا عندكم في بلاد الغرب، وعندنا نحن كذلك في بلاد المسلمين، وبلاد الغرب لا يستغرب فيها، لكن الأغرب والأغرب والأغرب والمصيبة العظمى والداهية الدهياء أن يكون في بلاد المسلمين من يدعو إلى هذا، إما بلسان مقاله أو بلسان حاله، ويرى التمسك بالدين هو الرجعية، وهو سبب التأخر، وهو سبب تخلف المسلمين. قبحهم الله، قبحهم الله فيما يزعمون وفيما يقولون. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نسعى في هذا بكل ما نستطيع، وعلينا أن نحرص على أولادنا وعلى الناشئة من هذه المذاهب الخبيثة الهدامة الفاجرة، نسأل الله العافية والسلامة. كما أوصيكم يا معاشر الأحبة بالصبر على أولاد المسلمين خصوصا الناشئة، أوصيكم بالصبر عليهم وسعة الصدور لهم واللطف بهم والرفق بهم وإظهار الشفقة عليهم وإظهار الحب لهم وإظهار الحنان لهم والحدب عليهم والتقرب منهم والتودد إليهم والتحسس لحاجاتهم والاحتياجاتهم والتحسس لما يشتكونه والتحسس لآلامهم ولآمالهم، فإذا كنتم قريبين منهم فإنهم سيأوون إليكم، وإذا أووا إليكم ووثقوا فيكم ربيتموهم وغرستم فيهم الغرسة الصالحة التي لا يحرمكم الله تبارك وتعالى أجرها إلى يوم القيامة. فهذا باب مهم معاشر الإخوان، ولنحرص جميعا على نشر الأخلاق والآداب الإسلامية، ولنحرص جميعا على صد أخلاق الكفار من أن تتسلل إلى أولادنا ذكورا ونساء، وإلى أزواجنا، وإلى ذوي قراباتنا، وإلى أبناء المسلمين الذين نراهم بين ظهرانينا ويعيشون فيما بيننا، أن نحرص عليهم غاية الحرص بالتذكير والتعليم والتنبيه وحسن الملاطفة لهم والمعاشرة الذي يؤدي إلى إقبالهم علينا، فحينئذ يقبلون منا، إذا أقبلوا علينا قبلوا منا. ولنعلم معاشر الأحبة أن الأعداء لن يدعونا، وخصوصا الذين هم من أبناء جلدتنا، من أبناء المسلمين، من أولاد المسلمين، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. فالذين يدعون لتحرير المرأة وهم ممن ينتسب الإسلام، هؤلاء من أعداء أعداء المسلمين. فالمرأة المسلمة ما كانت يوما ما عبدة، ما كانت يوما ما رقيقة، ما كانت يوما ما جارية، فهي الأم المكرمة المعظمة المبجلة، وهي الزوجة المحترمة، وهي الأم المنشئة للمجتمعات الصالحة، وهي الأخت الكريمة المحترمة المقربة، وهي البنت اللطيفة التي تحب ويحلى عليها ويحدب عليها. فمتى كانت المرأة في الإسلام، متى كانت رقيقة أو كانت أمة أو كانت جارية؟ ولكن هؤلاء الفجار إنما يريدون إخراج نساء المسلمين وعورات المسلمين حتى يلعبوا فيها كما يشاءون، نسأل الله العافية والسلامة. وكثير من نساء المسلمين ممن لا يعرفون مقصود هؤلاء الفجار تستميلهم هذه الدعوات الفاجرة الخبيثة، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، فإنما أرادوا إخراجها، إنما أرادوا إخراجها، وهي اللؤلؤة المكنونة. واللؤلؤة المكنونة إذا خرجت من صدفتها اتسخت وذهب بريقها وذهب لمعانها وذهب جمالها. فهؤلاء الذئاب البشرية إنما يريدون إفساد نساء المسلمين ونشر الرذيلة بين المسلمين بسبب النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما تركت على أمتي بعدي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء. فهذا يا معاشر الأحبة كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمرأة المسلمة هي المرأة الكريمة الصالحة في نفسها، الصالحة المصلحة لغيرها، المربية للناشئة، المربية لأولاد المسلمين. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق والأخلاق، إذا حسنت إنما تبدأ من الأم ثم بعد ذلك الأب، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم جميعا الحق والهدى، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يطيب لنا في هذه الأمسية الطيبة أن نستضيف مكالمة هاتفية من فضيلة الشيخ
العلامة
محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه وسلمه من كل سوء. ولا يخفاكم حرص الشيخ حفظه الله تعالى على توجيه أبنائه وإخوانه في كل مكان، فنسأل الله تعالى أن يسدد خطاه وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا بإذن الله عز وجل، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة والأبناء في مسجد الإمام مالك بمدينة أمستردام بهولندا. حياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في كل مكان ممن يصل إليهم صوتنا هذه الليلة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي نلتقي فيها جميعا على الخير إن شاء الله، نتذاكر فيما بيننا ونتواصى فيما بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وأشكر للجميع حرصهم على مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الكلمات التي تكون بين طلبة العلم وبين القائمين على مثل هذه المساجد والمراكز وعلى الدورات العلمية في كل مكان. أشكر الجميع تعاونهم في هذا الباب، باب نشر الخير ونشر العلم بين الناس والتذكير، فإن الناس بحاجة إلى التذكير وكلنا بحاجة إلى ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. فأقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في هذه الأيام نعيش في عصر الغربة، غربة الإسلام في هذا الزمن، غربة الإسلام في عقائده، غربة الإسلام في أخلاقه، غربة الإسلام في آدابه، غربة الإسلام في التمسك بسنة وهدي رسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه، غربة الإسلام في التفكير الصحيح بين أتباعه وما دخل عليهم من الأفكار الدخيلة في هذه الأيام، غربة الإسلام في جميع النواحي، وكيف العلاج مع هذا البلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة والثبات على دينه. معاشر الأحبة، إن دول العالم قد هبت كلها، وقامت المنظمات العالمية كلها في مواجهة هذا الداء الذي نزل بالأمة، بل نزل بالخليقة كلها، ذرية آدم في جميع أقطار المعمورة. وباء كورونا وصنفوه جائحة عظيمة، تكاتفت الدول في العالم الأجمع على مكافحته ومواجهته وبذل الأسباب لإزالة الشر عن ذرية آدم على هذه البسيطة. وإن الواجب على المسلمين جميعا أن يتكاتفوا وأن يتآزروا وأن يتناصحوا وأن يتراحموا وأن يتعاضدوا وأن يتعاونوا في العودة إلى دين الله تبارك وتعالى الحق، وأن يتواصوا وأن يتعاونوا وأن يتناصحوا وأن يتآلفوا ويجتمعوا على تنقية العقيدة مما شابها من الشوائب أولا. فالشرك يضرب أطنابه في العالم مشرقا ومغربا، الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، والناظر في أحوال كثير من المسلمين يرى ذلك جهارا، فيرى عباد القبور ماذا يعملون في الموالد لمن يزعمون لهم الصلاح ويدعون لهم الولاية، وكيف تساق إليهم القرابين وتساق إليهم هذه البهائم من بهيمة الأنعام وتنحر في سوح هذه القبور وعلى عتبات هذه القبور، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود إلى يومنا هذا، ومشاهد وينقل ويرى عبر البث في العالم. فيا أسفاه، مع هذا كله تجد قلة من ينكر في هذا الباب، قلة من يذكر في هذا الباب، وقلة من ينصح في هذا الباب، وقلة من يعظ في هذا الباب، مع أنها في هذه الأيام الوسائل قد تيسرت والأسباب قد تسهلت والطرائق في نشر الخير قد تهيأت أكثر من ذي قبل، ومع ذلك تجد قلة المنكرين في هذا الباب الذي قال الله في أصحابه: ولقد أوحي إليك، يقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا في موضعين متتاليين من كتابه العزيز مبينا خطورة هذا الشرك ومبينا حال أهل الشرك، ومع ذلك نقرأ هذه الآيات ونمر عليها وكأننا لا نسمعها. وقليل من يعتبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي عمل تعمله لا قيمة له إذا دخله الشرك يحبطه. لماذا؟ لأن هذا العمل الصالح منقوض، فالشرك يفسده كما يفسد الحدث الطهارة، فإذا تطهر الإنسان ثم أحدث لا بقاء لهذه الطهارة. وهكذا المسلم إذا كان مسلما ثم تعاطى هذا الشرك فإنه لا مكان حينئذ للإسلام، فهذا الشرك يفسد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإذا حبط العمل خسر العامل وذهب عمله هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا العمل الهباء المنثور هو كما قال الله فيه عن الذين كفروا: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد معاشر الأحبة أن الشرك محبط للأعمال، فيجب معاشر الإخوان أن نعتني بهذا الأمر، أن نعتني بتصحيح اعتقاد الناس، لأن في ذلك النجاة لهم، النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أما النجاة في الدنيا فمن عذاب الله ومن أليم عقابه أن ينزل بهم، وأما في الآخرة فسلامتهم من النار ودخولهم الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالواجب علينا معاشر الأحبة الاعتناء بهذا الجانب. نحن في هذه الأيام نرى كما قلت هذه العبادات التي يتعبد بها لهؤلاء الأولياء والصالحين الذين يزعم لهم الصلاح والولاية، فتقدم لهم كما قلنا هذه القرابين وتذبح على قبورهم أو على مشاهدهم. نحن الآن نتكلم عن من ينتسبون إلى الإسلام، أما الأديان الأخرى والشركيات الأخرى من غير المسلمين فحدث ولا حرج. كم من عبادات لا يحصيها إلا الله جل وعلا، وكم من معبودات باطلة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فالواجب علينا معاشر الإخوة أن نعتني بهذا، لأن في ذلك صلاح القلوب، وفي ذلك قبول الأعمال، وفي ذلك الحياة الطيبة، وفي ذلك دخول جنات النعيم. فالواجب يا معاشر الأحبة الاعتناء بكتب الاعتقاد التي تصحح للناس الاعتقاد. انظروا ماذا يعمل في كربلاء، انظروا ماذا يعمل في المشاهد البدعية، انظروا ماذا يعمل عند الحسين، انظروا ماذا يعمل في البدوي، انظروا ماذا يعمل عند الدسوقي، انظروا ماذا يعمل عند فلان عند فلان عند فلان في أيام أعيادهم وموالدهم التي يزعمونها، انظروا ماذا يعمل فيها من هذه الشركيات. الشرك الأكبر الذي بعث الله نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بمحاربته. فالواجب معاشر الأحبة أن نعتني بهذا وأن نهتم به وأن نفرغ له أوقاتنا تذكيرا وتخويفا وإنذارا ونصحا للخلق حتى تصح عقيدتهم وحتى يقبلوا على ربهم فيتقبل الله سبحانه وتعالى منهم، والله إنما يتقبل من المتقين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، ولنعلم أن ما بعد هذا مترتب عليه. فإذا صحت العقيدة وعمرت قلوب المسلمين بالعقيدة الصحيحة فليبشروا بالخير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة. فالواجب أن نعتني بهذا الباب أشد الاعتناء، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد مكث 10 سنين بمكة لا يدعو إلى شيء إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم يفرض عليه شيء من الفرائض إلا الصلاة قبل أن ينتقل ويهاجر إلى المدينة ب14 شهرا. فيا أيها الإخوان، الله الله في عقد المجالس في التذكير في هذا الأمر والاعتناء به والاهتمام به وإعادة الكلام فيه وتكريره، وألا يسأم منه ويتدرج بالناس ويبسط لهم الأمر ويسهل لهم ويخاطبوا على قدر عقولهم، وتذكر لهم الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى على هذا، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صافية نقية غير معقدة ما شابه تعقيد. فإن المسلم إذا ذكر له كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه واشرأب له عنقه وانشرح له صدره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك. كما أوصيكم معاشر الإخوان جميعا وقبلكم أوصي نفسي بالاعتناء أيضا بهذه الأفكار الأخرى التي تنافي هذا الدين وتناقضه في هذا العصر، التي هي في الحقيقة جاءتنا من بلاد الكفر، مثل العلمانية ومثل الليبرالية الملعونة الخبيثة التي اشتدت في هذه الأيام، نسأل الله العافية ضراوتها. وقام أهلها قمعهم الله ولا كثرهم ولا بارك فيهم، وكسر شوكتهم وهتك أستارهم وفضحهم بين المسلمين، حتى يعرفوهم ولا يغتروا بهم، قاموا قومة قوية في جميع بلدان العالم الإسلامي وهجموا على المسلمين وعلى البقايا من المسلمين في البلدان المسلمة، على البقايا من المسلمين فيها المتمسكين تمسكا صحيحا بدينهم، هجموا عليهم وقاموا عليهم يحاربونهم ويشوهونهم ويلصقون بهم التهم، كل ذلك لتنفير الناس عنهم حتى يخلو لهم الدرب، وإذا خلى الدرب والسبيل أمامهم غربوا أبناء المسلمين وغربوا بنات المسلمين وغربوا نساء المسلمين. فهذه العملية التغريبية الآثمة الفاجرة الخبيثة هذه على قدم وساق، وأصحابها مجتهدون في هذه الآونة. الليبراليون خاصة قبحهم الله، الليبراليون يسمون أنفسهم في هذه الأيام بالتنويريين وبأسماء أخرى متعددة، هؤلاء مجتهدون قبحهم الله. الليبرالية قائمة على أشدها، وهي في الحقيقة تسعى إلى تغريب المسلمين وأولاد المسلمين ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، فتنوهم نسأل الله العافية والسلامة، وهم إنما قد شغفوا بأعداء الله وأعداء رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شغفوا بالكفار اللادينيين، شغفوا ببلاد الغرب، شغفوا بالإفرنج، أوروبا وأمريكا والشرق كذلك، شغفوا بهم وتزيوا بزيهم وحاكوهم، وآخر ما اعتنقوه أفكارهم الخبيثة هذه، الأفكار العلمانية والأفكار الليبرالية، فأصبحوا مجتهدين غاية الاجتهاد على سلخ المسلمين منها، يحاولون تغريبهم جاهدين حتى يسحبوهم من هذا الدين ويخرجوا الدين من قلوبهم. فالله الله معاشر الأحبة في تثبيت المسلمين على هذا وتعليمهم دينهم وتعليمهم أخلاقهم الإسلامية الحميدة وآدابهم الإسلامية الفاضلة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مدحه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله جل وعلا واصفا حال المؤمنين معه وإن تطيعوه تهتدوا، وواصفا حال المؤمنين معه في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أعظم ما يثبت القلوب معاشر الأحبة على الحق والهدى أن تذكروهم بأهل الخير والصلاح الذين تغلغل الإيمان في قلوبهم على مختلف العصور ومر الدهور في جميع الأمم السالفة وفي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا نظرتم إلى سحرة فرعون حينما جاءهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاءهم بما جاءهم به من البينات وجاءهم بما جاءهم به من الهدى، وقد كانوا على درجة عالية من السحر، يعرفون السحر ويدرونه ويعرفون أنواعه وطرائقه، فلما جاءهم موسى بالبينات أيقنوا أن هذا ليس بالسحر وأن موسى ليس بساحر، فآمنوا به عليه الصلاة والسلام رحمهم الله جميعا. فلما آمنوا به تهددهم فرعون فقالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فلما دخل الإيمان قلوبهم وخالط بشاشة القلوب على الوجه الصحيح وذاقوا حلاوته مستحيل أن يعود الإنسان. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل هرقل هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه، قال لا، قال له أبو سفيان لا، وكان أبو سفيان يومئذ رضي الله عنه كافرا، فقال له هرقل وهكذا الإيمان في القلوب إذا خالطت بشاشته القلوب حتى يتم، لا يرجع الإنسان سخطة عن دينه، وذلك متى رسخ وثبت في القلوب. فالواجب علينا جميعا أن نثبت ذلك في قلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وقراباتنا وأصدقائنا وإخواننا المسلمين الذين نعيش بينهم، فنثبتهم على الحق، هذا أولا. ومما يعين على الثبات على ذلك أيضا الدعاء، الإكثار من الدعاء، فإن ربنا تبارك وتعالى قد أخبرنا عن عباده المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإكثار من الدعاء من أعظم الأسباب التي يثبت الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلينا جميعا أن نكثر من الدعاء ومن التضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى لن يخيب من دعاه. ما علينا إلا أن نقوم بالدعاء، وهم الإجابة أمره سهل إلى الله تبارك وتعالى، والله قد وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا الجانب، فإن هذا من أسباب التثبيت، ومن أسباب التثبيت على الحق والهدى في مواجهة هذه البلايا التي ذكرناها من الشركيات والانحرافات الأخلاقية في أولاد المسلمين ذكورا وإناثا رجالا ونساء. من أسبابها أيضا شغفهم بالغرب وانبهارهم بالغرب واغترارهم بالغرب، فيرون أن هؤلاء هم أهل التقدم وأهل التطور وإلى آخره، فيعظمون في نفوسهم، فيجرون بعد ذلك هؤلاء الذين انبهروا بهم يجرونهم وراء الكفار فيقلدونهم، فاقتدوا بهم في الظاهر في ألبستهم وفي أشكالهم وفي أخلاقهم في آدابهم وفي معاملاتهم، فانتقلوا بعد ذلك إلى مشابهتهم في الباطن. فرأيناهم نسأل الله العافية والسلامة، رأينا أولاد المسلمين ذكورا وإناثا يتشبهون بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث حسن أقل أحواله، لا ينزل عن الحسن، وأقل أحوال هذا الحديث في الدلالة تحريم التشبه بالكفار وبالمنافقين وبالفاسقين، أقل أحواله، هذا أقل أحواله. وإلا فظاهره كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أقل أحواله أنه يقتضي التحريم، تحريم التشبه بالكفار، وإلا فظاهره يقتضي كفر المتشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله العافية والسلامة. فرأينا من أبناء المسلمين من يلبس لباس أهل الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثوبين معصفرين، فقال: يا عبد الله، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فخلعها عبد الله وجاء إلى أهله فوجدهم قد سجروا التنور، فتيممه فسجرها به ورماها فيه. ونحن نرى الآن بلاد الكفر إذا أرادوا أن ينشروا شيئا من اللباس أكثروا له الإعلانات الدعائية والتلفازية وفي القنوات الفضائية، حتى يسهل بعد ذلك تقبله وتلقيه. فترى الرجل الكبير يمشي مع عائلته وقد لبس اللباس شبه العاري، يا أسفاه، كيف مثل هذا يكون فحلا، وكيف سيغار على أهله، وكيف سيطالبهم بالحشمة؟ ولا غرابة إذا رأيت بعض هؤلاء قد تبلد إحساسه وانسلخ من شعور الغيرة والرجولة، فلا يبالي أن تلبس موليته وقريبته التي له عليها القوامة، لا يبالي أن تلبس لباسا فاضحا أو عاريا أو نحو ذلك، ولا يستطيع يتكلم عليها لأنه هو في نفسه قد انحرف. فنسأل الله العافية والسلامة. فمثل هؤلاء إنما فعلوا ذلك لما شغفوا بالكفار، فلما شغفوا بهم وتغلغل ما عند هؤلاء الكفار في قلوب هؤلاء المسلمين قلدوهم. والمحاكاة في الظاهر ما تكون إلا بعد ميل الباطن، ولها أثر في الباطن. وإذا رأيت الإنسان يقلد الكفرة في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وآدابهم وهديهم وسمتهم ولباسهم في الظاهر، فاعلم أن قلبه قد مال إليهم في الباطن، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد أعجب بهم. نسأل الله العافية والسلامة. بخلاف ما كان عليه أهل الإسلام في السابق، فقد كانوا يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاكونه في هديه وفي دله وفي سمته في لبسه في حركاته في سكناته صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في البخاري: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى أهله كما في صحيح البخاري. وليس معنى ذلك أن بقية الصحابة لا يتشبهون بالنبي، لا، ولكن قول القائل إن أشبه الناس حديث عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أفعل التفضيل، أفعل تفضيل. في آخرون وهم بقية الصحابة يتشبهون بنبي الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وكل ما يفعل، لكن عبد الله بن مسعود أخذ النصيب الأوفى رضي الله عنه من تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشبه الناس به. وهكذا مدرسة عبد الله بن مسعود كانوا يتشبهون به، فكان علقمة أشبه الناس بعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إبراهيم النخعي كذلك كان أشبه الناس بعلقمة، وتلاميذ إبراهيم هكذا كانوا يتشبهون به، فكان منصور المعتمر أشبه الناس به، وهكذا تلاميذ منصور كانوا يتشبهون به، وكان أشبه الناس به سفيان الثوري، وهكذا تلاميذ سفيان الثوري كانوا يتشبهون به، لأنهم يرونه على هدي شيخه الذي هو 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 على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أشبه الناس بسفيان الثوري كان تلميذه وكيع، وإن كانوا تلاميذ سفيان الثوري يتشبهون به، لكن أشدهم تشبها وشبها به وكيع ابن الجراح رحمهم الله جميعا. وهكذا تلاميذ وكيع كانوا يتشبهون به، ولكن كان أشبههم به الإمام أحمد بن حنبل. وهكذا تلاميذ أحمد بن حنبل كانوا يتشبهون به في هديه ودله وسمته وأخلاقه، أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، في تصرفاته وفي سمته الظاهر وفي ثيابه وهكذا، لأنهم يعلمون معنى أحمد رحمه الله تعالى من هو. فكان أشبه الناس بأحمد أبو داود، وتلاميذ أحمد كانوا يتشبهون به فرحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وإلى هنا انتهت السلسلة، ما عاد نعرف في الاتصال، ولكن الواجب على المسلمين جميعا أن يتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخنا العالم الجليل والحبر النبيل الشيخ محمد سالم ولد عدود، رب ابن مسعود مقيم الملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحكي هديه ودله، وكان علقمة لابن أمي عبد كهذا للنبي الأمي، يعني كان علقمة مع عبد الله بن مسعود بن أم عبد كعبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم يحكي علقمة وأهله من نسب ما أكرمه، وكان منصور لإبراهيم كذاك يحكي هديه القويمة، وكان سفيان بلا قصور مشبها بشيخه منصور، وهكذا أيضا وكيع كان مشبها بشيخه سفيان، وكان أحمد لدى الجميع مشبها بشيخه وكيع، كذا أبو داود عند الكملي مشبها بأحمد بن حنبلي، حشرنا الله مع الجميع تحت لواء أحمد الشفيع. آمين. نسأل الله يحشرنا وإياكم تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبه بالصالحين، وأما أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الفسق والفجور فلا يتشبه بهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد مع البطالين، ولا تقعد مع أهل الإجرام، ولا تقعد مع أهل الكفر، ولا تقعد مع أهل الشرك، ولا تقعد مع أهل الفجور، ولا تقعد مع أهل الفسق، وإنما تتشبه بالصالحين. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فهكذا ينبغي أن يربى الناشئة، لا يربوا على التغريب، نسأل الله العافية والسلامة، فتجده في ثيابه كالغرب كالكفار، إذا وجدته في بلد الكفار وهو بالأبناء المسلمين لا تفرق بينه وبين الكفار كأنه منهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا على الجميع أن يتكاتفوا في هذا، وخصوصا عندكم في بلاد الغرب، وعندنا نحن كذلك في بلاد المسلمين، وبلاد الغرب لا يستغرب فيها، لكن الأغرب والأغرب والأغرب والمصيبة العظمى والداهية الدهياء أن يكون في بلاد المسلمين من يدعو إلى هذا، إما بلسان مقاله أو بلسان حاله، ويرى التمسك بالدين هو الرجعية وهو سبب التأخر وهو سبب تخلف المسلمين. قبحهم الله، قبحهم الله فيما يزعمون وفيما يقولون. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نسعى في هذا بكل ما نستطيع، وعلينا أن نحرص على أولادنا وعلى الناشئة من هذه المذاهب الخبيثة الهدامة الفاجرة، نسأل الله العافية والسلامة. كما أوصيكم يا معاشر الأحبة بالصبر على أولاد المسلمين خصوصا الناشئة، أوصيكم بالصبر عليهم وسعة الصدور لهم واللطف بهم والرفق بهم وإظهار الشفقة عليهم وإظهار الحب لهم وإظهار الحنان لهم والحدب عليهم والتقرب منهم والتودد إليهم والتحسس لحاجاتهم والاحتياجاتهم والتحسس لما يشتكونه والتحسس لآلامهم ولآمالهم. فإذا كنتم قريبين منهم فإنهم سيأوون إليكم، وإذا أووا إليكم ووثقوا فيكم ربيتموهم وغرستم فيهم الغرسة الصالحة التي لا يحرمكم الله تبارك وتعالى أجرها إلى يوم القيامة. فهذا باب مهم معاشر الإخوان، ولنحرص جميعا على نشر الأخلاق والآداب الإسلامية، ولنحرص جميعا على صد أخلاق الكفار من أن تتسلل إلى أولادنا ذكورا ونساء، وإلى أزواجنا، وإلى ذوي قراباتنا، وإلى أبناء المسلمين الذين نراهم بين ظهرانينا ويعيشون فيما بيننا. أن نحرص عليهم غاية الحرص بالتذكير والتعليم والتنبيه وحسن الملاطفة لهم والمعاشرة الذي يؤدي إلى إقبالهم علينا، فحينئذ يقبلون منا، إذا أقبلوا علينا قبلوا منا. ولنعلم معاشر الأحبة أن الأعداء لن يدعونا، وخصوصا الذين هم من أبناء جلدتنا، من أبناء المسلمين، من أولاد المسلمين، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. فالذين يدعون لتحرير المرأة وهم ممن ينتسب الإسلام، هؤلاء من أعداء أعداء المسلمين. فالمرأة المسلمة ما كانت يوما ما عبدة، ما كانت يوما ما رقيقة، ما كانت يوما ما جارية، فهي الأم المكرمة المعظمة المبجلة، وهي الزوجة المحترمة، وهي الأم المنشئة للمجتمعات الصالحة، وهي الأخت الكريمة المحترمة المقربة، وهي البنت اللطيفة التي تحب ويحنى عليها ويحدب عليها. فمتى كانت المرأة في الإسلام؟ متى كانت رقيقة أو كانت أمة أو كانت جارية؟ ولكن هؤلاء الفجار إنما يريدون إخراج نساء المسلمين وعورات المسلمين حتى يلعبوا فيها كما يشاءون، نسأل الله العافية والسلامة. وكثير من نساء المسلمين ممن لا يعرفون مقصود هؤلاء الفجار تستميلهم هذه الدعوات الفاجرة الخبيثة، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، فإنما أرادوا إخراجها، إنما أرادوا إخراجها، وهي اللؤلؤة المكنونة. واللؤلؤة المكنونة إذا خرجت من صدفتها اتسخت، وذهب بريقها، وذهب لمعانها، وذهب جمالها. فهؤلاء الذئاب البشرية إنما يريدون إفساد نساء المسلمين ونشر الرذيلة بين المسلمين بسبب النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما تركت على أمتي بعدي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء. فهذا يا معاشر الأحبة كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمرأة المسلمة هي المرأة الكريمة الصالحة في نفسها، الصالحة المصلحة لغيرها، المربية للناشئة، المربية لأولاد المسلمين. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والأخلاق إذا حسنت إنما تبدأ من الأم ثم بعد ذلك الأب، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم جميعا الحق والهدى، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.